بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبركاته.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من ليبيا، رمزت إلى اسمها بالحروف حاء عين. أختنا تقول في قضية لها: ما الحكم في شخص محافظ على دينه ولكن تنتابه بعض الوساوس ولكنه لا يتلفظ بها، كيف توجهونه جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالوصية لهذا الرجل الذي تنتابه بعض الوساوس أن يتعوذ بالله من الشيطان عند وجودها، وأن يكون عنده العزم القوي على طاعة الله والاستقامة عليها في الصلاة وغيرها وفي الوضوء وفي الغسل، ليحذر وساوس الشيطان وليستعيذ بالله من نزغاته. وإن كانت الوساوس ما يتعلق بالله والآخرة فليقول: آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليمضي في طريقه وعمله الطيب ولا يلتفت إلى هذه الوساوس الخبيثة. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول في قضية أخرى: قرأت في أحد الكتب قولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فاتته صلاة في عمره ولم يقضها فليقم في آخر جمعة من رمضان ويصلي 4 ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القمر 15 مرة وسورة الكوثر كذلك، ويقول في النية: نويت أصلي 4 ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة. فإذا فرغ من الصلاة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، فهل هذه الصلاة صحيحة؟
هذا خبر موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أساس له من الصحة، كل هذا كذب. من فاتته صلاة إن كان عن نوم أو نسيان فليصليها وليقتها، أما إن كان تعمد ترك الصلاة فهذا عليه التوبة إلى الله، إن قضاها فلا بأس وإلا فلا يلزمه القضاء، التوبة تكفي. إذا تاب إلى الله وندم على ما ترك من الصلاة كفى، لأن ترك الصلاة كفر أكبر، والكفر يكفي فيه التوبة. يقول الله سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فمن ترك الصلاة عامدا كفر بذلك، وإن جحد وجوبها كفر بالإجماع، نعوذ بالله من ذلك، والواجب عليه التوبة في ذلك. أما إن كان نسيان أو نوم فهذا متى ذكر أو استيقظ يبادر يصلي الصلاة والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. تقول: أذهب لزيارات بعض الأقارب ولكني ألاحظ أنهم لا يرحبون بي وأشعر بعدم رغبتهم في زيارتي، فهل أقطع زيارتهم علما بأنهم من الأقارب ومن ذوي الأرحام كما قلت جزاكم الله خيرا؟
الأفضل أن تزوريهم وتؤدي حق الرحم وأبشر بالخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فإذا رأيت منه الجفاء فأنت كوني خيرا منهم، سليهم بالكلام الطيب والزيارة الطيبة، وأنت على خير وعلى أجر والحمد لله. نعم.
من الإمارات العربية المتحدة رسالة بتوقيع إحدى المستمعات تقول ها ألف ألف مصرية. أختنا بعثت بثلاث رسائل دفعة واحدة، ولكن لرداءة خطها لم أستطع إلا فهم هذا السؤال. تقول إنها تعطي جزءا من راتبها كزكاة لأقاربها، فهل يجزئ ذلك أو لا؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان أقاربها فقراء فلا بأس، الزكاة تجزئ فيهم. إذا كانوا ليسوا من عمودي النسب، ليسوا من آبائها وأجدادها ولا من أمهاتها وجداتها، وليسوا من أولادها وأولاد أولادها، فلا بأس. كالإخوة والأعمام والأخوال وبني العم وبني الخال ونحو ذلك، إذا كانوا فقراء وأعطتهم الزكاة فهذه صدقة وصلة. طيب.
جزاكم الله خيرا. كان علي أن أصوم في الحج 10 أيام لعدم استطاعتي تقديم الهدي، فلم أستطع أن أصوم أيام في مكة، بل صمتها جميعا بعدما عدت إلى أهلي، فهل ما فعلته صحيح؟ صاحب هذا السؤال هو المستمع راي عين الشمالي من الرياض.
الواجب أن تصوم 3 أيام في الحج قبل عرفة أو أيام التشريق، فإذا لم يتيسر ذلك لعجز أو مرض أو غير ذلك صمت 10 جميعا في أهلك وبلدك والحمد لله ولا شيء عليك.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز الدعاء من القرآن الكريم في سجود الصلاة فرضا كان أم نافلة؟
نعم، يجوز الدعاء بدعوات القرآن إذا كان ذلك على سبيل الدعاء لا على سبيل القراءة، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن القراءة في الركوع والسجود، لكن إذا دعا مثل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب، أو قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا لا بأس على سبيل الدعاء لا على سبيل القراءة. فدعوات القرآن إذا قيل في السجود أو في آخر التحيات على سبيل الدعاء والضراعة إلى الله لا على سبيل القراءة لا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أدى الحج وهو محافظ على أركان الإسلام إلا أنه ارتكب بعض المعاصي، هل يؤثر ذلك على أعماله الطيبة جزاكم الله خيرا؟
الحج صحيح
الحمد لله،
ولو كان عنده شيء من المعاصي الحج صحيح، لكن لا يكون مبرورا إلا إذا كان صاحبه ليس بفاسق، لقوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع في يوم ولدته أمه، وقال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور هو الذي ليس فيه رفث وهو الجماع ودواعيه ولا فسق المعاصي. فإذا كان حين حج يأتي بعض المعاصي حجه ناقص، ولكنه يجزي يبرئ ذمته من الفريضة، لكن يكون حجه ناقص لا يكون مبرورا يكون ناقصا، فإذا كان مثلا لأكل الربا أو عند عقول والديه أو أحدهما أو قاطع للرحم أو يغتاب الناس يتعرض غيبة أو ما أشبه ذلك أو خان في معاملة أو غش في معاملة، كل هذه معاصي يكون حجه ناقصا ودينه ناقصا وإيمانه ناقصا، ولكن لا يكفر بذلك ولا يطول حجه بذلك ما دام على الإسلام والتوحيد والإيمان بالله ورسوله. هذا اللي عليه أهل الحق من الصحابة ومن بعدهم، هم أهل السنة والجماعة، هم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة الذين استقاموا على دين الله ووحدوا الله وأخلصوا له العمل. هؤلاء هم أهل الإسلام وهم أهل الإيمان وهم أهل التقوى والبر. فإذا وقع من أحدهم المعصية صار نقصا في الإيمان ضعفا في الإيمان، لا يخرج بذلك عن دائرة الإسلام، وحجه صحيح صلاته صحيحة صومه صحيح، لكنه يأثم بالمعصية التي تعطاها كالغيبة أو أكل الربا أو غش في معاملة أو أشبه ذلك، ونقصا في إيمانه نقصا في صومه نقصا في حجه. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأخوين عبد الجليل عباس ومحمد علي رسالة وضمناها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقولون: ما هو العمل الذي ينفع الميت جزاكم الله خيرا؟
الأعمال التي تنفع الميت كثيرة، منها الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار وضعافة الحسنات، فالدعاء للأموات المسلمين من أهم القربات والطاعات، بل شرع الله جل وعلا صلاة الجنازة لما فيها من الدعاء للميت والترحم عليه، ومنها الصدقة عن الميت، كون قريبه أو أخيه في الله يصدق عنه ينفع الميت بالنقود أو بالطعام أو بالملابس أو بغير ذلك من أنواع المال، فالصدقة تنفع الميت بإجماع المسلمين وبالنصر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا الحج عنه والعمرة عنه وقضاء دينه، كل هذا ينفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالوصية لجميع إخوان المسلمين الدعاء لإخوان المسلمين والدعاء لأقاربهم ووالديهم المسلمين، الدعاء لهم والترحم عليهم والصدقة عنهم، كل هذا ينفعهم كثيرا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع سيد محمود أحمد سليمان من مصر رسالة وضمنها هذا السؤال، يقول: إنني أعمل في المملكة سائق، وخرجت من الدمام قبل الحج، وعند الميقات أحرمت، ولكن قبل أن أدخل جدة أقهرت أو أجبرت أن أحل الإحرام، ثم ارتديته مرة أخرى واعتمرت، فما حكم ما فعلت؟
عليك إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح فيها علم في المخيط وعن غطاء الرأس مثل ذلك. إطعام 6 مساكين، كل مسكينة نصف صاع من التمر أو الأرز من قوت البلد، أو صيام 3 أيام مجتمعة ومتفرقة، أو ذبح شاة في مكة للفقراء، أو سبع بدنة أو سبع بقرة، عن لبس المخيط المقطع مثلا، وعليك مثل ذلك عن غطاء الرأس إن كنت غطيت رأسك، لكونك تعمدت ذلك وأن تعلم أنه لا يجوز لك، لكن للأسباب التي ذكرتها.
جزاكم الله خيرا. من إحدى الأخوات المستمعات رسالة تقول في نهايتها: المرسلة أختكم في الله. أختنا في الله ضمنت رسالتها أكثر من 5 أسئلة، فتسأل في أحدها عن حكم من نسي التسمية عند الوضوء جزاكم الله خيرا.
من نسيها عند الوضوء فلا شيء عليه، الحمد لله، ولو تعمدها فوضوءه صحيح عند أكثر أهل العلم. وقال بعض أهل العلم: إذا تعمدها وهو يعلم الحكم الشرعي يعيد الوضوء، والصواب أنه لا يعيد، الصواب أنه لا يعيد إذا كان عنده جهل أو شك في وجوبها عليه، أو يعتقد أنها مستحبة فقط ليس عليه إعادة الوضوء، ولكن يشرع له أن يسمي عند الوضوء، فإن نسي ذلك أو جهل ذلك أو شك في وجوب ذلك فوضوءه صحيح والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. اشرحوا لنا حديث المائلات المميلات جزاكم الله خيرا.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار، صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء أولا رجال بأيديهم سياط يضربون بها الناس، مثل الشرطة وغير الشرطة الذين يضربون الناس بغير حق، هؤلاء من أهل النار، هذا وعيد يجب الحذر على الجندي وعلى غير الجندي ألا يضرب الناس إلا بحق، ليس يضرب الناس بغير حق. الثاني نساء، الصف الثاني نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنة بخس المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. الحديث كاسيات عاريات فسر بأنهن يلبسن الثياب الرقيقة أو القصيرة، فهن كاسيات في الاسم عاريات في الحقيقة، وهذا منكر عظيم وفتنة يجب الحذر منه. قال بعض أهل العلم أن كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها بسبب المعاصي كثيرة. وبكل حال فهن عاصيات بالتبرج وإظهار محاسنهن أو ببقية المعاصي سوى ذلك، فهذا من العري. عاريات بالمعاصي كاسيات بالملابس أو بالنعم، فالواجب على كل امرأة وكل مسلمة تقوى الله، وأن تكون بعيدة عن ما حرم الله، تستتر عن غير المحارم، تكون في ملابس مناسبة في حشمة ليس فيها تبرج ولا فتنة، تستر بدنها حتى لا تفتن الناس وحتى لا تضر نفسها، تكون ملابسها كافية شاترة ليس فيها فتنة، لا من جهة اللبس القصير ولا من جهة الشفاف ولا من جهة إظهار بعض المحاسن، كل هذا يجب اجتنابه. مائلات مميلات، مائلات عن الحق عن العفة عن الاستقامة، مميلات لغيرهن من النساء بدعوتهن إلى الباطل وتزيين الباطل لهن ونحو ذلك، فالواجب الحذر من ذلك، أن تكون مستقيمة على الحق ولا تميل عنه، وليس لها أن تميل غيرها أيضا، فعليها أن تنصح لله ولعباد الله، وأن تكون مستقيمة على الحق والعفة، وأن تبتعد عن دعوة غيرها من النساء إلى الباطل والتبرج والتكشف وأسباب الفتنة. رؤوسهن كأسنة بخت المائلة هي علامة، قال بعضهم معناها أنه يضخم الرؤوس لأن عليها من الخرق والأشياء التي تضخمها كبيرة، هذه من علاماتها من علامات هؤلاء النسوة. فالواجب على النساء أن يحذرن ما حرم الله من جميع الأمور، وأن يلبسن اللباس العادي الذي ليس فيه فتنة ولا دعوة للباطل، وأن يكن بعيدات عن كل ما حرم الله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أسمع في بعض الفتاوى بعض علمائنا يقولون هذا حرام، وبعضهم لا يقول لا يجوز، فهل هناك فرق بين اللفظين؟
لا فرق بينهم، لا يجوز أو حرام كله معنى واحد، لا يجوز أو منكر أو حرام المعنى متقارب واحد.
جزاكم الله خيرا. أرجو تفسير قول الحق تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية.
معناها أن الرجل يشرع له نكاح اليتيمة التي عنده إذا كانت مناسبة له، ويعطيها مهرها الواجب، وينكحها بوجه الشرعي كبنت عمه ويتيمة عنده أو بنت خاله ويتيمة، يشرع له تزوجها إذا رغبت فيها إذا وافقت على ذلك، وعليه أن يعطيها المهر المعتاد ولا يظلمها. فإن خاف أن يقوم بالواجب ولا يقسط في حقها لأنها تحت يده فليزوجها غيره وليزوج من سواها حتى لا يظلمها، إما أن يعطيها حقها كاملا إذا رضيت به، وإما أن يزوجها غيره ولا يتساهل يقول هذه من يتيمتي ويكفيها نصف النهار، لا ما يصلح، قد تستحي ولا تطلب، لكن ينصفها يعطيها حقها كاملا، والا فليزوجها غيره. فاذا لم يتزوجها يلتمس سواها، النساء كثير وله الساعه في هذا، ان شاء تزوج اثنتين ان شاء تزوج ثلاث ان شاء تزوج اربع، وهذه لا تعطي ان نكاح الثنتين والتربع أفضل. يعني قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما قال فانكحوا واحدة، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فدل على أنه يختار ويتأمل يتزوج ثنتين يتزوج ثلاث يتزوج أربع، لأن في ذلك إعفافا له وإعفافا لهن أيضا، وفي ذلك أيضا طلب الولد، فإن وجود زوجتين أو ثلاث أو أربع في الغالب يكون أكثر للأولاد وأكثر للأمة مع إعفافه نفسه ومع إعفافه هؤلاء النسوة اثنتين أو ثلاث أو أربع، في مصالح كثيرة تزوج اثنتين أو ثلاث أو أربع في مصالح كثيرة. فلا ينبغي للمرأة العاقل، ما ينبغي المؤمنة أن تأبى ذلك ولا أن تكره ذلك، والحمد لله إذا عدل فيها وأدى الواجب فالحمد لله، أما إذا جار وظلم لها الحق أن تأبى وأن تطلب العدل. ولهذا قال سبحانه فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إذا خاف أن لا يقوم بالواجب يكتفي بواحدة والحمد لله، أما إذا كان عنده قدرة في بدنه في ماله يستطيع يقوم بالثنتين أو بالثلاث أو بالأربع فالسنة له أن يعدد وأن يصبر ويقوم بالواجب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عدد عليه الصلاة والسلام، تزوج في المدينة تسعة جمع بين التسعة، في مكة خديجة وعدها، ثم تزوج بعدها سودة وعائشة، ثم في المدينة تزوج بقية نسائه حتى بلغ التسعة. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن الأمة تقصر على أربع، الرسول صلى الله عليه وسلم قصر الأمة على أربع وأمر من كان عنده خامسة أو أكثر أن يفارق الزائدة، لما أسلموا أمرهم أن يمسكوا أربعا وأن يفارقوا ما زال على الأربع، فاستقرت الشريعة على أن الرجل من الأمة له أن يجمع أربعا فأقل، أما التسع فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ليس من ليس الأمة، بل هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا خاف الرجل أن لا يعدل اكتفى بواحدة، وإذا تزوج اثنتين أو ثلاثا أو أربعة فالواجب عليه العدل، القسمة والنفقة وما يستطيع من العشرة الطيبة والكلام الطيب وحسن البشر طيب الكلام يعدل في ذلك. أما المحبة فهذا إلى الله، ليس في قدرته أن تكون محبة سواء، وهذا الجماع ليس في قدرته ذلك، فإن الجماع تبع المحبة وتبع الشهوة، فليجتهد في العدل مهما أمكن ويعفو الله عما عجز عنه. في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لما كان يقسم بين نسائه ويعدل، كان يقسم صلى الله عليه وسلم بين نسائه ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فالمؤمن يقسم ويعدل حسب الطاقة، سوى بينهن في قسمته في وجهه وكلامه ومثله لهن ومعاشرتهن الطيبة، أما المحبة هذا بيد الله ليس بيده، قد تكون هذه أحب من هذه ولكن لا يجب أن يحمله على الجو، وهكذا الشهوة قد يشتهي هذه بجمع أكثر ولا يضره هذا، لأن هذا ليس باختياره وليس في قدرته، بل هذا يتبع المحبة والشهوة. إنما الواجب العدل في القسمة، هذه ليلة وهذه لها ليلة، هذه لها يوم وهذه لها يوم، ينفق على هذه ما يليق بها وهذه ما يليق بها وأولاده، كل على حسب حاله، هذه عندها ولدان، هذه عندها ثلاثة، هذه عندها أربعة، هذه ثوبها طويل وهذه طويلة وهذه قصيرة، كل واحدة لها كفايتها وهي كفاية أولادها. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا تسأل أختنا عن الملابس التي عليها بعض الصور، كيف تتصرف فيها المرأة جزاكم الله خيرا؟
الملابس اللي فيها صورة صورة الحيوان لا تلبس، صورة إنسان أو بهيمة ما يلبس. النبي لما رأى ثوبا فيه الصور هتك وغضب وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. فلا يجوز الثياب المصورة ولا تعليقها على الجدران ولا في المكاتب, ما يجوز هذا, لكن لا بأس أن تكون في الملابس, في فرش, في وسائد, في البسط, لا بأس لأنها ممتهنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما هتك الستر قالت عائشة رضي الله عنها فجاءت منه وسادتين يرتفق بهما النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ممتهنة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبرائيل ذات يوم فجاء جبرائيل ولم يدخل فسأله النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال إن في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وكلبا, فنظروا فإذا موجود التمثال فأمره بقطع رأس التمثال حتى يكون كهيئة الشجرة, وأمره بالستر أن تتخذ منه وسادتان توطأان منتمدتان, وأمر بالكلب أن يخرج, ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله جبرائيل ودخل جبرائيل عليه الصلاة والسلام وصار الكلب وجدوه تحت ظلهم أدخله الحسن والحسين جروا أدخله الحسن والحسين ابن فاطمة رضي الله عنهم عنهما وعنها. فدل ذلك على أن الصورة إذا كان في وسادة أو في بساط يمتهن فلا بأس, وأن الصورة إذا كان ما لها رأس جسم بلا رأس ما تمنع, لا بأس من وجودها ثوب أو غيره لأنها كالسترة حينئذ. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول أم حسن تقول إنها كانت تضع مواليدها في رمضان ولم تقضي ولم تدري عدد ما فاتها من الأيام, فكيف تتصرف الآن جزاكم الله خيرا؟
تعمل بغالب ظنها, عليها أن تعمل بغالب ظنها, عليك يا أم حسن أن تعمل بغالب الظن في قضاء الأيام التي أفطرت من رمضان, اعملي بغالب الظن والحمد لله, فاتقوا الله ما استطعتم. إذا غلب على ظنك أنك أفطرت 10 أيام 15 يوم فاقضيها من كل سنة حتى تكملي, سواء قضيتها متتابعة أو مفرقة لا بأس, اعملي بالظن ويكفي في هذا والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. من المستمع عوض من المملكة الأردنية الهاشمية يسأل ويقول ما رأي سماحتكم في من يغالون في المهور وهل هذا من الإسلام وما نصيحتكم لمن يفعل ذلك جزاكم الله خيرا؟
نصيحتي لإخواني في كل مكان عن المغالاة في المهور والتخفيف والتيسير, كان في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدق أيسره, وزوج امرأة إنسانا على أن يعلمها من القرآن وقال التمس ولو خاتم من حديد. فالسنة تسييف المهور وعدم التكلف حتى يكثر الزواج وحتى تقل غنوسة, والرجال محتاج للزواج والنساء محتاجات للزواج, فالمشروع للأولياء وللنساء التسامح في المهور, المرأة تسامح وأمها تسامح وأبوها كذلك, الوصية لجميع التسامح وعدم التكلف في المهور ولا في توابع المهور من الولائم وغيرها مهما أمكن, فالوصية التسامح في ذلك والتخفيف في ذلك حسب الطاقة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين, وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام, كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.